هذا هو الشريط الرابع والثلاثون من شرح كتاب البيوع من بلوغ المرام.
ثالثا أنه مخالف لقواعد الشريعة، فإن قواعد الشريعة تقتضي أن عوض الحلال حلال وعوض الحرام حرام، ومن المعلوم أن الحجامة حلال فيكون عوضها حلالا. ويدل لهذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. هل يمكن أن نستدل بمعنى آخر، وهو أننا لو قلنا بأن كسب الحجام حرام لأدى ذلك إلى عدم وجود الحجام، ولا لا؟ فتتعطل مصلحة للمسلمين وهي الحاصلة بالحجامة. المسألة الحاصلة بالحجامة تتعطل، لأن لو كنا الحجامين استأجر حانوتا وهات كراب وهات آلات الحجامة واقتطع جزءا كبيرا من وقتك لتحكم الناس، ثم إياك أن تأخذ منهم قرشا فإنه حرام، ماذا يقول؟ ها؟ يقول إذا لا أشتغل بلا خسارة، يعني لا أخسر عزة الحنوت وثمن آلات الحجامة وإضاعة وقتي. إذا كان تقولون هذا حرام فإذا أنا أبطل، يتعطل شيء للناس فيه مصلحة وهي الحجامة. طيب فوائد الحديث ايش؟
غير مسلم
ياخذ رجعه، كيف؟
يعني يؤتى الحجام غير مسلم
ياخذ رجعه، يعني معناه اننا نجر الحجام. طيب هذا رجل يقول انا ساصنع الخمر وابيعه على الكافر لانه حلال له، يجوز؟ اذا ماشي. نعم مكروه.
يعني
قلنا
الخبيث
هنا بما أن المكروه ما تكره النفوس تعاو ليس معنى المكروه شرعا.
الله عليك
حيث
هذه المحات لو رسل بها على الجزارة قلنا إذا يصل في قولا لله ربما قال صريحا ربما قال لك
ما في الكلام
المذكور الصيغة في حديث ثابت المحاسن.
نعم
هذا وصل لها عن المزارع.
طيب
هذا الصيغ هنا فيه خلاف، لما قال صريحا ولما قال في حفظ الرحيم
في كلام اثنها. نعم
أليس هذا الكلام شخص بالتفاق والمؤدى واحد؟
لا مهم مؤدى واحد، لأنه لو يأتي حديث صريح قدم عليه، لأن الصريح مقدم على الحكم. نعم
لو أتى الرجل الأرض
نعم أتى
مدة الإجارة قبل أن يقصد الزرع، هل يلزم صاحب الأرض؟
نعم يبقى بعزة المثل، يبقى بعزة المثل يلزم صاحب الأرض بأن يبقى بعزة المثل، ما دام عارف أنه مستأجر للزرع وقدر مثلا ثلاثة أشهر ولكن زرعته نشتب، يعني مرة ثلاثة أشهر ولم يشتب، نقول لازم أن يبقى بأجرة المثل فيما زاد على المدة. أي النهي؟ نهي إيش؟ ثابت من الضحاك
حكم الكراهة واللي حمل حديث الأمر حديث الأراضي
ما دام عندنا يعني مخرج يخرج الى الاباحه مع حديث رافع بن خديج يقول لا باس به لا باس، وكلمه لا باس تنزل صراحه، فكون نحمل على المحمود وهو المزارعه المحرمه اولى من كون نقول هي للصراحه ونوقع الناس في المزارعه، كل مزارعه نقول مزارعه مكروهه، يعني بعض الناس قد يكون عنده وراء وانا ما افعل مكروه. الصحيح أنها محمولة على المزارعة التي هي وراء. في الرد على هذا الحديث أي حديث؟
هذا الوجود
الحديث؟ لا، أولا ما نقول بالرد على الحديث، أحسن من هذا نقول في ترجيح حديث ابن عباس. نعم، ولكن يجب أن نعلم أنه متى أمكن الجمع من القواعد المعروفة في الكتب، أنه متى أمكن الجمع لا نعطي إلى الترجيح، لأن الترجيح معناه إلغاء الكامل المرجوح، وجمع استعمال الدليل فهو أول. رحمن
وقفونا هذا الحديث
في مهر البغي وثمن الشكل. نعم،
هذا يعني
تلقيح هذا
يدل على أن
إذا تركت شيء بشيء يمكن تركتها والخيلة والجهارة والحميرة لتركبوها وديك،
يعني لما تدل على أن الخبر مجد والقرآني
يعني السؤال بين نجس نقول ما صحيح، نقول قرنه بالأذفار والأذلام دليل على أنه طاهر طهارة حسية، لأن هذه نجس ليست نجس نجاسة حسية. المهم أن دلالة الاقتران ضعيفة جدا، فإذا وجد دليل يخرج أحد المقترنات عن الحكم فهو اتبع الدليل. قال الله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقالنا الخيل بالبغال والحمير، ومعلوم أن البغال والحمير حرام والخيل حلال لدين العقل. هذا مثله، مهر البغي حرام واضح لأنه في مقابلة فعل حرام، الكلب كذلك أيضا لأنه في مقابلة حرام، لأن الغالب أن الكلاب لا تقتنى للحاجة، يعني بمعنى أن أكثر الكلاب مما لا يقتنى، فلو جاز بيعه لكان الناس يخرجون إلى البر ويأتون بالكلاب ويبيعونها كأنها غنم. أظن أخذنا الفوائد. ما أخذنا حديث ثابت أخذنا. طيب، أولا ما الجمع بين حديث ثابت بن الضحاك نهى عن المزارعة وبين معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر؟ آدم، عاملهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزارعة وهنا نهى عن المزارعة. ها؟ إيه؟ زين، وهذه بالربع. كم؟ طيب، زملك. إن ذكرنا في عدة أوجه. الأول أن النهي عن المزارعة التي فيها غرر، وقصة خيبر ليس فيها غرر. نعم، مثل المثال اقترحه في الأمر.
إذا كان اتفق مثلا أن يعطيه أرضا بشرط أن يكون بمئة صاع مثلا من غلة الأرض،
أن يعطيه الأرض مزارعة بمئة صاع من غلة الأرض والباقي
له
للثاني. طيب،
هذا لا يجوز.
لماذا؟
لأن فيه غرض.
ما هو الغرض؟
لا يعلم أن هذا، يعني مثلا تطلع 100 صاع أكثر أقل.
نعم، لا يعلم. والأصل في المشاركة لا لا، اشتراك المتشاركين في المعنى والمغرب. طيب، الوجه الثاني. قال بعض العلماء ان هذا النهر منسوخ. دقيق. ها؟ ايش؟ ايش؟ اي. طيب، نهاهم عن المزارع من اجل أن يقتسموا الأرض فيعطوا المهاجرين أراضي مجانا يزرعونها. طيب، ما رأيك في هذا القول؟
لمن قرر نمجر
في اشترط للنفس شرطا هما
معرفة المتقدم
منه ثاني تعذر الجمع. طيب وهنا جمع ممكن ثاني يحمل النهي على الغرر والإباحة على ما لا فيه على ما ليس فيه غرض. طيب في غير ثالث نعم
قال ان هذا خاص بمن كان عنده اقرب الارض
نعم
من الحديث من كان عنده ارض يزرعها او يدفعها لاخيه
او يمنحها اخيه طيب فما رايك في هذا؟
في صعيد ما يمكن في ذلك
حتى ايضا حمله على هذا على الندب اللي يزرع في اللي يزرعها او يمنحها نعم أن النهي لكراهة فلا ينافي الجواز ويكون الأولى أن لا يزارع وإذا زارع فلا إثم عليه. طيب وأقرب الأقوال في هذا أن النهي عن المزارعة إيه؟ المتضمنة في الغرر لأن هذا جمع ممكن وموافق للقواعد العامة. قوله أمر بالمؤاجرة هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب؟ طيب يا محمد السلام للإباحة لأنه في مقابلة النهي صحيح. طيب في حديث ابن عباس رضي الله عنهما لم يأخذ الفوائد كما قلتم نعم فيه دليل على فوائد أولا على جواز الحجامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بل إن الحجامة أحيانا تكون مطلوبة وذلك فيما إذا تضرر الإنسان بتركها والذين يعتادونها إذا تركوها يتضررون ويتعبهم فوران الدم حتى يحتجم. ومن فوائد هذا الحديث أن الحجامة طب نبوي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعلها. ومن فوائد هذا الحديث أن أجرة الحاجم حلال. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحاجم أجره ولو كان حراما لم يعطه. ومن فوائده الاستدلال في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن الأصل أننا أسوة به أن لنا فيه أسوة هذا هو الأصل. فلو ادعى مدع الخصوصية قلنا عليك الدليل وبهذا نعرف ضعف ما سلكه بعض العلماء المتأخرين كالشوكاني رحمه الله في أنه أدنى معارضة لقول الرسول عليه الصلاة والسلام مع فعله يحملها على الخصوصية مع أن الجمع ممكن وهذا لا شك أنه خطأ لأن قول الرسول لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم حجة وسنة كما أن قوله كذلك. فمتى أمكن الجمع بين الفعل والقول وجب الجمع بينهما ولا يحمل على الخصوصية إلا إذا تعذر الجمع. ومن فوائد هذا الحديث بيان فقه ابن عباس رضي الله عنهما بيان فقه ابن عباس وأنه أتى بدليل منطقي في مقدمة ونتيجة قال أعطاه ولو كان حراما لم يعطه. وبه نعرف أن ما ذهب إليه المنطقيون من تضخيم علم المنطق وأن من لم يحط به علما فليس على يقين من أمره ولهذا قالوا لا بد أن نتعلم المنطق من أجل أن نعتقد المعتقد الصحيح. ولكن شيخ الإسلام رحمه الله قابل هذه القاعدة عندهم أو هذه الدعوة عندهم فقال إني كنت أعلم دائما أن المنطق اليوناني لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليد. إذن فهو إضاعة وقت، إضاعة وقت، ما دام البليد لا ينتفع به لو يبقى مدى الدهر يقرأه ما عرف ولا انتفع به، والذكي لا يحتاج إليه، إذن فهو مضيعة وقت. الذكي نقول لا تقرأه لأنك ليس بحاجة إليه، والبليد نقول لا تقرأه لأنك لو بقيت مدى الدهر أثبت لي، بل هو مضيعة. أما حديث رافع بن خديج وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كسب الحجام خبيث، ففيه دليل على دناءة كسب الحجام، واستدل به بعض العلماء على أن كسب الحجام خبيث، يعني حرام، على أن كسب الحجام حرام، ووجه استدلاله بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث، فقارنه بمهر البغي، والبغي هي الزانية ومهرها ما تعطاه على الزنا بها، ومعلوم أن ما تعطاه الزانية على الزنا بها حرام. قالوا فهذا دليل على أن كسب الحجام حرام، ولكن يعارض هذا الاستدلال بما استدل به عبد الله بن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره ولو كان حراما لم يعطيه. قل الاستدلال ورده. لا لا، الاستدلال بأن كسب أجر الحجام خبيث حرام. لماذا استدلوا؟ ما يفتح، لأنه نقول خبيث يعني دني. أنا ذهبت مهر البغي ماذا الحرام خبيث، قالوا فهذا دليل على أن الخبيث في كسب الحجام هو حرام كما أن مهر البغي حرام. طيب، لماذا نرد هذا الاستدلال؟ يعني بما استدل به مع عباس. طيب، ثم نقول ثانية إن دلالة الاقتران ضعيفة، صحيح هي قرينة لكنها ليست لازمة، يعني بمعنى إذا اقترن شيئان في شيء في حكم لا يلزم أن يكون فيه سواء، لا يلزم، وإلا فلا شك أن اقترانهما يدل على تساويهما في الحكم. ودليل هذا قوله تعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فقارن الخيل بالبغال والحمير، والبغال والحمير حرام والخيل حلال. استدل الحنفية على تحريم الخيل بهذه الآية وقالوا إن الخيل حرام، لأن الله تعالى قرن الثلاثة في حكم واحد. وكما قلت لكم إن دلالة الاقتران ضعيفة ولكنها يعني قوية من وجه، فإذا قلنا لأن الآية دالت على التحريم مثلا في الثلاثة، قلنا لا، الآية لا تدل على تحريم الأصل، تدل على أغلب الانتفاع بها وهي الركوب والزينة، الركوب والزينة. أما الأكل فليست الآية تعرض له، هذا من وجه. من وجه آخر أنه قد ثبت في صحيح البخاري أن من حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المدينة وأكلناه، وهذا نص صريح على أن الخيل حلال. طيب، إذن رددنا هذا الاستدلال بكون كسب الحجام حراما لما ذكره ابن عباس رضي الله عنه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان بأجرة يعني معاقدة فهو حرام، وإن أعطي على ذلك مكافأة فهو حلال، إن كان مؤاجرة بعقد فهو حرام، وإن كان مكافأة فلا بأس به. وحملوا حديث ابن عباس على أن الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الحجام مكافأة، لكن في النفس هذا شيء، لأن ابن عباس يقول أعطى الحجام أجره ولم يقل كافأه، والأصل حمل اللفظ على ظاهره إلا بدليل يدل على خلاف ذلك. ثم قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر عجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. ثلاثة أنا خصمهم يعني أنا الذي أخاصمهم. ومن المعلوم أن من كان خصم الله فهو مخصوم بلا شك، كما أن من كان محارب لله فهو مهزوم، فالمحارب لله مهزوم والمخاصم لله مخصوم. وقول ثلاثة أنا خصمهم ليس المراد ثلاثة أعيان، المراد ثلاثة باعتبار الجنس والوصف، قد يكون ثلاثة ملايين أو أكثر، لكن المراد الجنس والوصف. وقوله أنا خصمهم يوم القيامة بينه يوم القيامة هو اليوم الذي يبعث فيه الناس، وسمي يوم القيامة لأنه يقام فيه العدل ويقوم فيه الأشهاد ويقوم الناس من قبورهم لرب العالمين. الأول رجل أعطى بي ثم غدر، أعطى بي يعني أعطى العهد، أعطى بي أي عاهد بالله على شيء من الأشياء ثم غدر، مثل أن يقول لك علي عهد الله ألا أخبر بما قلت لي ثم يخبر، فهذا أعطى بالله ثم غدر. أو يعطيه شيئا أمانة فيقول لك علي عهد الله ألا أخون هذه الأمانة ثم يخون، هذا أيضا غدر في العهد. فكل من أعطى شيئا بالله ثم غدر فهو داخل في هذا الحديث، لأنه انتهك ذمة الله فكان الله خصمه، انتهك ذمة الله فكان الله خصمه. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبعث البعوث إذا حافرت على حفن فأرادوا أن تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله فلا تنزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، ولكن أنزلهم على ذمتك وذمة أصحابك يعني على عهدك وعهد أصحابك، فإنكم أن تخفروا ذممكم أهون من أن تخفروا ذمة الله ورسوله أو تخفروا. فإذا نقول إنما كان الله خصمه لأنه إيش؟ غدر بذمة الله بعهد الله. الثاني رجل باع حرا فأكل ثمنه، استولى على حر وباعه باعه على أنه عبد مملوك فأكل ثمنه. وإنما كان الخصم هذا لأن الحرية من حقوق الله، فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق أحرارا، فإذا استرق الإنسان أحدا بغير سبب شرعي كان قد انتهك من حرره الله عز وجل واسترقه. ولهذا لو أن أحدا من الناس جاء إليك وقال أنا فقير وأنت فقير، بعني ولي نصف القيمة ولك نصف القيمة وأنا ما عندي مانع، هل يملك ذلك؟ ما هو مالك نفسه؟ نعم، الحق لله، الحق في الحرية والعبودية لله عز وجل. لا يمكن لأحد أن يسترق بشرا إلا حيث أذن الله في ذلك، أما أن يستولي على حر ويبيع ويأكل ثمنه فالله تعالى خصمه، لأن الحرية من حقوق الله عز وجل. طيب، لو أن رجلا باع ابنه وأكل ثمنه، كيف أنت ومالك لأبيك؟ هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرية لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك يعني في المنافع لا في الاسترقاق. طيب، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، استأجر أجيرا على عمل معين أو في على زمن معين، على عمل معين مثل أن استأجره لينظف بيتي، على زمن مثل أن استأجره لمدة شهر على عمل كخياطة أو رياسة بستان أو تشغيل مكينة أو ما أشبه هذا، إما زمن وإما عمل، استوفى منه يعني أخذ حقه كاملا من هذا الأجير ولكنه لم يعطيه أجره، لم يعطيه أجره، قال ما عندي لك شيء، فالله سبحانه وتعالى يكون خصم هذا، لأن الأجير في الواقع يمد يدا قصيرة، لا سيما وأنه في هذه الحال لا بينة له، لأنه لو كان له بينة لكانت حجته قوية ولم يمتنع المستأجر من منع الأجرة في الغالب، فلهذا كان الله تعالى حكم هذا الرجل. والشاهد من هذا الحديث لباب الإجارة الصنف الثالث أو الأول، الثالث، رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. نعم، في هذا الحديث عدة فوائد، أولا إثبات الحديث القدسي وهو الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه وسمي قدسيا لقداسته لأنه أعلى رتبة من الحديث النبوي، فكل ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فإنه يسمى حديثا قدسيا، ومرتبته أنه فوق الحديث النبوي. ومن فوائد هذا الحديث إثبات القول لله لقوله قال الله عز وجل، وإثبات القول يا حجاج هو مذهب أهل السنة وجماعة، أي أن الله يقول ويتكلم، فهو سبحانه وتعالى يقول ويتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. ومن فوائد هذا الحديث إثبات المخاصمة بين الله تعالى وبين هؤلاء الثلاثة بقوله أنا خصمهم، إذا جعلنا الخصم من باب التخاصم، أما إذا جعلنا خصم بمعنى خاصم فإنه لا يكون هناك خصومة من الطرف الثاني. والحديث محتمل، يحتمل أن الله يخاطبهم ويتكلم معهم ويقول لماذا فعلتم أو ما أشبه ذلك، ويحتمل أن ينزل بهم العقوبة بدون مخاطب لأنهم مخصومون عند الله. ومن فوائده إثبات القيامة التي يكون فيها الجزاء لقوله يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث عظم هذه الذنوب الثلاثة وأنها من كبائر الذنوب. وجه كونها من كبائر الذنوب أن فيها عقوبة معينة ووعيدا. ومن فوائدها وجوب الوفاء بالعهد، من فوائده وجوب الوفاء بالعهد، لأنه إذا كان الغدر به يستلزم خصم الله للإنسان كان ذلك دليلا على وجوب الوفاء بالعهد. ووجوب الوفاء بالعهد دل عليه القرآن والسنة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من لم يوفي بالعهد قد ارتكب صفة من صفات المنافقين. ومن فوائد الحديث تحريم بيع الحر لقوله باع رجل باع حرا فأكل ثمن. فإن قال قائل الحديث دل على تحريم بيع الحر مع أكل الثمن، ولكن ما تقولون فيما لو باع حرا وتصدق بثمنه؟ ها؟ مثله، نقول مثله، لكن عبر بالأكل بناء على الغالب، فهو كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. ولو أكلوها بغير الأكل لكان الحكم واحدا. طيب، من فوائد هذا الحديث تحريم قتل الحر. ها؟ تحريم قتل استرقاق انتهينا منه، لأنه إذا حرم استرقاقه فقتله من باب أولى، لأنه إتلاف له نهائيا، وهذا واسترقاقه تغيير وصف الحرية إلى مع بقاء الحياة. على كل حال تحريم القتل معروف، يعني كون نأخذ من هذا ليس معناه أنه لا يوجد أدلة صريحة صحيحة في تحريم القتل. طيب، ومن فوائد هذا الحديث وجوب تسليم الأجرة على المستأجر للأجير. وجه ذلك أن المانع للأجرة يكون الله خصمه يوم القيامة، وفيه تهديد ما يوجد اليوم في الكفلاء الذين يحرمون الأجراء الذين يستقدمونهم من البلاد من بلادهم، فتجده يماطل بأجرته ويخفضها عما تم الاتفاق عليه، وربما لا يعطيه شيئا يلجئه إلى أن يفر إلى أهله دون أن يأخذ شيئا. هؤلاء يكون الله تعالى يوم القيامة خصمهم والعياذ بالله، لأنهم خانوا هؤلاء الأجراء. لو أنه ترك من العمل أدنى شيء لأقام عليه الدنيا، وهو مع ذلك يأكل أجره ولا يبالي، نسأل الله العافية. ثم قال وعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا. أولا لنعرف كلمة أجرا من الذي نصبها، مفعول مفعول أخذ. إيه نعم مفعول أخذ. وهي في أول وهلة يظن الظان أنها تمييز لأنها وقعت ثابت من التفصيل، لكن ليس كذلك. يعني إن أحق شيء أخذتم عليه أجرا كتاب الله وخبر إنه، هذا أحق ما يؤخذ عليه الأجر كتاب الله. وهذا أتى به المؤلف في باب الإجارة ليستدل به على جواز أخذ الأجرة على القرآن. وقول كتاب الله نسبه الله نسبه إلى الله كما نسبه الله تعالى بنفسه في عدة آيات، لأنه تكلم به سبحانه وتعالى. فالقرآن كلام الله تكلم به وكتب في الصحف التي في أيدي الملائكة، وكتب كذلك في الصحف التي في أيدينا، فسمي كتاب الله. ولا نعلم أن الله كتبه سبحانه وتعالى بيده، وإنما كتب سبحانه وتعالى التوراة بيده كما قال تعالى وكتبنا له في الألواح من كل شيء. طيب الأخذ على كتاب الله يشمل، أو بالأصح له ثلاث صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى أن يأخذ أجرا على التلاوة، على مجرد التلاوة. الصورة الثانية أن يأخذ أجرا على تعليم القرآن. الصورة الثالثة أن يأخذ أجرا على الاستشفاء به. هذه ثلاث صور. فأيها المراد؟ نقول إن السنة دلت على أن المراد بذلك صورتان، الصورة الأولى التعليم، والصورة الثانية الاستشفاء. أما مجرد التلاوة فإن الأدلة تدل على تحريم ذلك. طيب مثال التلاوة ما يصنعه بعض الناس الآن من أنه إذا مات الميت أتوا بقارئ يقرأ القرآن يقولون إنه لروح الميت، وهذا العمل حرام، حرام، لأنه لا يجوز أخذ القرآن على أخذ الأجرة على مجرد القراءة. وهو كذلك بدعة، لأن السلف لم يكونوا يفعلون، فهو حرام من جهة أخذ الأجرة على القراءة ومن جهة كونه بدعة. ولهذا يعتبر صرف المال لهذا العمل إضاعة للمال، إضاعة للمال. ولا يجوز لأحد أن يفعل ذلك. فإن قال المال لي بعد انتقاله من الميت، قلنا نعم هو لك، لكن أضعته، وإضاعة المال حرام. فكيف إذا كان في الورثة قصار وأخذ هذا من نصيبهم؟ يكون أشد وأشد. ثم إن الميت لن ينتفع بهذه القراءة، لن ينتفع بهذه القراءة، حتى على القول بأن الميت إذا قرأ له شيء وجعل نفعه فإنه في هذا لا ينتفع به. لماذا؟ لأن القارئ ليس له أجر، ووصول الأجر إلى الميت فرع عن ثبوت الأجر للقارئ، والقارئ هنا لا أجر له. طيب لأنه أراد بعمل الآخرة للدنيا، وكل عمل للآخرة فإنه لا يجوز أن يجعل للدنيا، كقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن هذا القسم أو هذه الصورة حرام ولا غير حرام؟ حرام. الحرام بدليل الآية التي تقرأ لكم. الصورة الثانية أن يأخذ على القرآن أجرا على تعليمه، على تعليمه، يقول أنا أعلمك كل جزء بكذا، أو كل سورة مقدارها 5 صفحات بكذا، أو ما أشبه ذلك. فهذا جائز، هذا على قول الراجح جائز لدخوله في عمومه، في عموم قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي طلب منه أن يزوجه المرأة التي وهبت نفسها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال له إلك مثلها مهرا ولو خاتما من الحديد، فقال لا، ليس لم أجد شيئا إلا إزاري. فقال أمعك شيء من القرآن؟ قال نعم، سورة كذا وكذا. قال فعلمها، فقد زوجتكها بما معك من القرآن، بما معك من القرآن. فجعل ما معه تعليمه لها إيش؟ مهرا. والمهر لا يكون إلا مالا، لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم. وإذا كان مالا صح عقد الأجرة عليه، صح عقد الأجرة عليه. إذن فتعليم القرآن يجوز أخذ الأجرة عليه حتى مع المعاقدة، مع المعاقدة، بأن يقول لا أعلمك إلا بكذا. أما المكافأة على التعليم فلا شك في الجواز. طيب الصورة الثالثة الاستشفاء به، لأن يكون مريض يذهب إلى قارئ يقرأ عليه من أجل أن يبرأ من مرضه، فهذا أيضا جائز، جائز، لأن هذا العوض في مقابلة قراءته التي يراد بها الاستشفاء، فهي عوض عن أمر دنيوي وهو شفاء هذا المريض. هذا من حيث التعليل. أما من حيث التدليل فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه كان في سفر ومعه جماعة، فنزلوا على قوم من العرب ليلا فاستضافوهم، ولكنهم لم يضيفوهم العرب، ما أضافوهم. فتنحى أبو سعيد ومن معه ناحية، فأذن الله عز وجل أن يلجأ رئيسهم، رئيس القوم الذين منعوا الضيافة، لدغته أقرب، فعملوا كل عمل لعل الألم يسكن عنه، ولكنه لم يجد شيئا. فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء النفر لعل فيهم من يقرأ. فجاءوا إلى النفر من الصحابة، قالوا إن سيدهم لدغ، فهل عندكم مغراق، يعني من قارئ؟ قالوا نعم. فذهب أبو سعيد رضي الله عنه إلى هذا الرجل فقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، فقام كأنما نشط من عقاب. لكن الصحابة قبل هذا قالوا لن نقرأ عليه حتى تعطونا أجرا، فجعلوا لهم قطيعة من الغنم، قطيعة من الغنم. فلما أخذوا وأرادوا أن يقتسموه، قال أبو سعيد لا نقتسم حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ذلك من باب الاحتياط. فلما قدموا وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام قال خذوا قال أصبتم قال أصبتم خذوا واقتسموا واضربوا لي معكم سهما. وضحك عليه الصلاة والسلام. فهذا دليل على إيش؟ على جواز أخذ الأجرة على قراءة القرآن للاستشفاء. هذا هو حاصل هذا الحديث. إذن إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله يكون هذا مخصوصا بماذا؟ بالصورتين الأخيرتين، التعليم والاستشفاء.
في القرآن
يعني
قراءة الميت يؤتى بأجزاء من القرآن
وصورة ولا يؤتى
بقارئ، ولكن القوم يقرؤون إيش؟ القوم الذي يؤتون لتعزية أهل
الميت نعم توضع
لهم
أجزاء
من القرآن
نعم
حق جزء
نعم وناه الميت
نعم
هذا من البدع. هذا يكون من هي العام من حيث انه بدعة. سمعت السؤال يقول قرأ القرآن على أشرطة وصار يبيع الأشرطة، هل يجوز هذا او لا؟ نعم طيب نشوف. إذا كانت القيمة بقدر قيمة الشريط فيها أشكال هذه؟ لا أشكال في جوازها أو تحريمها؟ في جوازها، لا أشكال في جوازها. طيب وإذا زيد من القيمة وإذا زيد على قدر قيمة الشريط وكان هذا التسجيل من أجل تعليم الناس أداء القرآن، لأن لا شك أن القارئ الجيد إذا سمعت قراءته سوف تقلده، فهل هذا جائز؟ ها؟ هذا جائز وهو داخل في تعليم القرآن. وإذا زيدت القيمة على قدر قيمة الشريط من أجل الاستماع فقط فالظاهر أن هذا حرام، ظاهر أن هذا حرام. نعم محمد أصحابي أجمعين، ما تقول في رجل باع ولده وأكل ثمنه؟ حرام. من الكبائر ولا؟
من الكبائر.
من الكبائر. ما عقوبته؟
أن الله يقاطعه يوم القيامة أو يجب به إقرار، يعني على الاحتمال يعني
من الله يكون قطنا للوقيان. نعم طيب أخوك يقول إن هذا حرام أن يبيع الإنسان ولده ويأكل ثمنه، فما جوابك عن قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك؟ أنت ومالك، أنت ومالك أثنين.
يقول إن
نعم، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنت ومالك لأبيك، فعمرك لأبيك. النفقة لا لا، المقصود أنت ومالك المال، يعني أن أباك يملك منافعك ويملك مالك كذا. طيب هذا هو جمع بين الحديثين. حديث ابن عباس ان حق ما اقسم عليه اجرا كتاب الله، ما تقول في رجل تؤجر ليقرا للميت او ليسمع قراءته من حوله؟ القراءة المقصودة التلاوة لا تقع إلا قربة إلى الله، والقربة لا يؤخذ عليها أجر من الدنيا. طيب توافقون على هذا؟ نعم. طيب يلا عادل. ما تقول في رجل علم القرآن بأجرة؟ يجوز. ما الدليل؟
دليل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل تعليم القرآن محض، لأنه جاء رجل قال هل تجد خرجا من الحديث؟ قال لا. قال هل سمعت شيء من القرآن؟ قال نعم. فأمره أن يعلم المرأة فجعله محضا، وكل ما كان محضا
اشتغلون. صحيح. طيب ما الحديث اللي معنا؟ طيب ما تقول يا حدي في رجل استأجر شخصا ليقرأ على مريض؟ يجوز. استأجر ليقرأ على مريض. هل عندك دليل في هذا؟
نعم، مروى البخاري عن أبي سعيد.
نعم.
الذي الذي أقرأ القول فجعله نقيما، فجعله له نقيما من الغنى
القول. صحيح كلامه؟ نعم. الحديث على كل حال هو قاله مختصرا، لكن ما ندري عاد وقت اختصار من باب الاختصار أو من باب ال ها؟
معروف
الخطأ. معروف خير. طيب. إذن الأجر أجر الله ينقسم إلى ثلاثة أقسام. أجر لمجرد قراءة فهذا لا يجوز، لأن القراءة لا تقع إلا تقربا إلى الله، وما لا يكون تقربا إلى الله فإنه لا يستحق أخذ الأجر عليه. والثاني التعليم، والثالث الاستشفاء. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنه الأخير هذا. نعم. طيب حديث ابن عباس رضي الله عنه فيه من الفوائد جواز اخذ الاجره على القران، جواز اخذ الاجره على القران لقوله ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله. وعرفتم انه انما يكون ذلك في التعليم او في الاستشفاء، أما مجرد القراءة فلا. ومن فوائد هذا الحديث أن الأعمال تتفاضل، أن الأعمال تتفاضل لقول إن أحق، وأحق اسم تفضيل. ومن فوائدها أيضا أن استحقاق الأجرة بقدر المنفعة، فكلما كانت المنفعة أعظم كان أخذ الأجر عليها أحق. نعم. ومن فوائدها إثبات أن القرآن كتاب الله، كتاب الله لقوله إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. ووجه نسبة إلى الله أنه كلام، وليس المعنى أنه كتبه بيده كما كتب التوراة، ولكنه كلام الله. ومن فوائد هذا الحديث وجوب تعظيم القرآن لأنه كلام الله عز وجل، وتعظيم الكلام تعظيم للمتكلم به. ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. أعطوا الأجير فعيل بمعنى مفعول، أي المأجور أي المستأجر. أعطوه أجره يعني عوض منفعته وعمله، وسمي أجرا لأنه في مقابلة عمل، وكل شيء في مقابلة عمل فإنه يسمى أجرا. ومنه قوله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال قبل أن يجف عرقه يعني من عمله، ومعلوم أن العرق لا يدوم طويلا، فمراد النبي صلى الله عليه وسلم أن نعطيه أجره فورا، نعطيه أجره فورا، لأن الأجير قد يعمل ولا يعرق، وقد يعمل ويعرق، ومراد النبي عليه الصلاة والسلام المبادرة لإعطائه أجره حتى يعطى قبل أن يجف عرقه، فلو عمل عملا ليس فيه عرق يعطى في حين أن ينتهي. والأمر هنا ليس للوجوب، ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، لأن المبادرة في إعطاء الأجر أفضل ما لم يصل إلى حد المماطلة، ما لم يصل التأخير إلى حد المماطلة، فإن وصل إلى حد المماطلة صار التأخير حرام في قول النبي صلى الله عليه وسلم: مطل الغني غلط. إذن نأخذ من هذا الحديث استحباب المبادرة في إعطاء العسير أجره، ومن فوائده أيضا أن الأثير إنما يستحق الأجر بتمام العمل، فإن لم يتم العمل فنحن رأي إن كان لغير عذر فلا حق له في شيء من الأجرة، وإن كان لعذر فله من الأجرة بقدر ما عمل. مثال: رجل استأجر شخصا أن يعمل له يوما كاملا، فلما أذن الظهر قال: لا أريد العمل، لا أريد العمل، بدون عذر. ففي هذه الحال يضيع عليه عمله في أول النهار هدره. لماذا؟ لأنه ترك إتمام العمل بلا عذر، وعقد الإجارة عقد لازم، عقد الإجارة عقد لازم من الطرفين، فإذا تركه بلا عذر فلا حق له فيما عمل. أما لو أصيب في أثناء النهار عند أذان الظهر أصيب بمرض لا يستطيع معه أن يعمل، ففي هذا الحال نقول إنه يستحق من الأجرة بقدر ما عمل. فإذا كان قد عمل النصف أعطيناه نصف الأجرة، أو الربع فالربع، أو الثلثين فالثلثين، وهكذا. وذلك لأنه ترك بقية العمل لعذر فاستحق ما عمله. طيب، فإن كان ترك الإتمام من المستأجر لا من العسير، فإننا نقول إن الأجير يستحق جميع الأجر، يستحق جميع الأجر، إلا إذا كان العذر، إذا كان العذر فله من الأجر بقدر ما عمل. مثال ذلك: استأجر شخص رجلا ليبني له جدارا، ليبني له جدارا، فلما كان في أثناء العمل أتى السيل فهدم الجدار، وليس عند المستأجر شيء يكمل به الجدار أو يبني به الجدار من جديد، فهنا لا يستحق العامل إلا مقدار ما عمل. وذلك لأن عدم إتمام العمل ليس باختيار المستأجر. أما لو كان في أثناء العمل قال: والله أنا أريد عدم البناء، يعني بدا لي رأي آخر أن لا أبني هذا الجدار، فإن نقول للمستأجر: إيش عليك؟ جميع الأجر، عليك جميع الأجر، لأنك أبطلت عمل هذا الرجل بدون عذر لك، والرجل مستأجر يقول: أنا ما عندي مانع أكمل. طيب، لو قال قائل: إذا اتفق المستأجر والعجير على تأجيل الأجرة لمدة شهر أو شهرين أو أكثر، فهل يجوز ذلك أو لا؟ نقول يجوز، لأن الحق لهما، فإذا اتفق على تأجيل الأجرة جاز، كما أنهما لو اتفق على تأجيل الأجرة فإنه جائز، فكذلك اتفق على تأخيرها لأن الحق لهما. وفي الباب عن ابي هريره رضي الله عنه عند ابي يعلى والبيهقي وجابر وعند الطبراني وكلها ضعاف، ولكن حتى لو كانوا ضعافا فاننا نقول ان الاحاديث الضعيفه اذا تعددت طرقها فانها ترتقي الى درجه الحسن. هذا من وجه. من وجه اخر، القياس والقواعد العربية تقتضي أن يعطى الأجير أجره فورا، لأنه استكمل العمل فيجب أن يعطى أجره فورا بدون تأخير. هذا هو الأصل. فهذا الحديث إذا كان ضعيفا من حيث تعدد الأسانيد فإننا تعدد الأسانيد نعم، فإن نقول إن بعضها يقوي بعض، وعلى تقدير أن لا يتم لنا هذا المدعى فإن القواعد الشرعية تقتضي مجهول هذا الحديث، أي أن تبادر بإعطاء الأجير أجرا. وعن أبي سعيد نعم
وقال البويسري في مصباح الزجاجة
إيش؟
قال البويسري في مصباح الزجاجة أصبروا في صحيح البخاري وغيره.
نعم
إيش؟
إي ما علمها هذه من الموضوع الشاحن يمكن الشاحن. ثم قال عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من استاجر اجيرا فليسمي له اجرته، رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق ابي حنيفه. قول من استاجر اجيرا فليسمي له اجره، يسمي يعني يعينه جنسا وقدرا ووصفا، يعينه. فمثلا اذا استاجره بدراهم يبين لهم جنس الدراهم وقدرها، كمثلا يقول دراهم سعوديه، دراهم مصريه، دراهم عراقيه، دراهم شاميه، دراهم يمنية، وهكذا يعين. ويعينها أيضا بالقدر، كم؟ 10، 100، 1000، المهم أن يعين. وذلك لأن تسمية الأجرة فيها فائدة، فالفوائد أهمها قطع النزاع عند الاختلاف، قطع النزاع عند الاختلاف، لأننا لو اختلفنا فيما بعد وطلب الأجير أكثر مما يتصوره المستأجر صار فيه النزاع. مثاله لو قلت لرجل تعال احمل لي هذا المتاع من مكان إلى مكان وأنت تسمي الأجرة، فحمله، فلما وصل إلى المكان الذي طلبت أن يحمله إليه قال الأجرة 100 ريال، والشيء نفسه يساوي 50 ريال. يحصل نزاع ولا لا؟ يحصل. يقول صاحب الشيء خذ الشيء كله لك لأن قيمته 50 ريالا وهو طالب عليه 100 ريال، وهذا مشكل، ولهذا لا بد من التسمية. قال أهل العلم رحمهم الله تسمية الأجرة شرط، وذلك يعني من باب القياس، وذلك لأن الأجرة لأن الإجارة نوع من البيع، والبيع يشترط فيه العلم بالثمن والعلم بالمثمن، فيجب أن تكون الأجرة معلومة. لكنهم قالوا تكون الأجرة معلومة بالعرف ومعلومة بالشرط اللفظ، يعني بالقول، معلومة بالقول ومعلومة بالعرف. المعلومة بالقول مثل أن يقول اعمل لهذا في كذا وكذا من الدراهم، هذه معلومة بماذا؟ بالقول. المعلومة بالعرف مثل أن يسلم الإنسان الرجل الخياط خرقة ويقول خط خطها لي ثوبا بدون أن يقدر الأجرة، هذا معلوم في العرف، لأن الخياط قد أعد نفسه لهذا العمل وأجرته عند الناس معروفة، فإذا انتهى من الخياط من خياط الثوب يقول لك الأجرة كذا وكذا. انتبه، وهذا معلوم بإيش؟ بالعرف، مقدرة بالعرف. ومثله أيضا القصار، أعطيت ثوبك قصارا ولم تعين الأجرة، فلما انتهى قال أجرته كذا وكذا، هذا أيضا معلوم بإيش؟ بالعرف. وما هو القصار؟ الغسال، القصار هو الغسال، وليس القصار الذي يجعل الثياب قصيرة كما هو المتبادل من اللفظ. القصار عنده هو رسال، فإن أتيت إلى صاحب المغسلة وقلت خذها تغسل ولم تقل بكذا وكذا، فإذا غسله فعليك أجرة المثل. طيب، لكن هذا في الحقيقة أحيانا يكون فيه نزاع، لأن بعض الخياطين تكون خياطته رفيعة مهيب عادية، إذا خاط الناس الثوب بعشرة يخيطه هو بعشرين أو بثلاثين، وحينئذ يغتر صاحب الثوب لأنه أعطاه إياه بناء على أنه من العاديين وأن أجره عشرة مثلا، ثم يجي هذا يقول له ثلاثين بأربعين، فهذه ترد على هذه المسألة التي ذكر العلماء أن من أعطى ثوبه خياطا أو قصارا بدون قطع الأجرة فإنه يستحق أجرة النسب. ولكن قال الأصل العمل على الغالب، العمل على الغالب، ويقال للذي أعطى الثوب أنت المقصر، لماذا لم تسأل؟ أنت أعطيت شخصا من عادته أنه يخيط بكذا وكذا بثمن بأجرة رفيعة، فلماذا لم تحتط لنفسك وتبين؟ طيب، إذن تسمية الأجرة يكون بالنطق حين العقد، ويكون بإيش؟ في العرف. طيب، ثم قد تكون الأجرة بالمعاقدة، يعني عقد الإيجار يكون بالمعاقدة سواء عين الأجرة أم لا، وقد يكون في غير المعاقدة، أي تدل عليه قرينة الحال، تدل عليه قرينة الحال. طيب، مثاله إنسان أنقذ مال شخص من هلكة، أنقذ مال شخص من هلكة، في نية الرجوع على صاحبه فله أجر المثل، له أجر المثل. يعني مثاله رأيت مال فلان تلتهمه النار فأنقذت المال، أنقذته من النار، ثم طالبت صاحبه بالأجرة وأنت ناوي الرجوع، معناه التبرع والتقرب إلى الله، فلك الأجرة، لك الأجرة وإن لم يكن عقد. لماذا؟ لأنك أنقذته من هلكة. فلو قال لك صاحب المال الذي أنقذته من الهلكة، لو قال من قال لك أنقذ؟ لماذا لم تتركه؟ فالأمر بسيط، وطيب أن توافق على أنه يتركه، فإذا قال نعم وافق، ليش ما خلاص؟ ثم قال لابن قطج إذن اذهب أيها الرجل الذي أنقذته، اذهب فبعه في السوق وخذ أجرتك والباقي لك في شيء. هل سيوافق صاحب المال على هذا؟ لا 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 يوافق. فنقول هذا كلامك غير وارد، كلامك غير وارد وغير معقول ويعتبر سفها. وإذا كنت تريد وإذا كنت صادقا فيما تقول فقدر أن الرجل تركه إيش واحترق، اذهب يا فلان وبع المال وخذ مقدار أجرتك والباقي إذا جئنا به إلى صاحبه سوف يقول جزاكم الله خيرا الذي أعطيتموني هذا ولم تتركوه تأكلوا النار. كيف صار عندنا ثلاث أشياء: أجرة معينة في العقد بالتعاقد ومعينة يقول مثلا استأجرتك تعمل كذا بكذا، الثاني أجرة في عقد لكنها مقدرة بالعرف مثل كالغسال والخياط والنجار وما أشبه ذلك، الثالثة أجرة بلا عقد لكن دل عليها العرف وذلك في من أنقذ مال غيره من هلكة فإنه يستحق أجر المثل. طيب فيه قسم رابع: رأيت شخصا لم تجري عادته بأن يعمل، قلت يا فلان من فضلك خذ هذا وده إلى البيت، فحمله إلى البيت ولما وصل البيت طالبني بالأجرة، قال أعطني أجرة، هل يستحق الأجرة أو لا؟ تفهمين القضية؟ اشتريت حاجة من السوق وإذا في الشخص قلت يا فلان خذ هذه ودها البيت، فأخذها ودها البيت ثم طالبني بالأجرة، فهل يستحق أو لا؟ ايش التفصيل؟
اذا كان هو يعمل
نعم، نقول هذا الرجل إن كان قد أعد نفسه لهذا العمل كالحمالين فله أجر المثل، وإن لم يكن أعد نفسه لهذا العمل فلا شيء له لأنه متبرع. واضح؟ هكذا قال أهل العلم، قالوا لو أن شخصا طلب من آخر أن يعمل له عملا ولم يكن معدا نفسه لذلك فإنه ليس له أجرة. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. طيب الفوائد: من فوائد هذا الحديث مشروعية تسمية الأجرة للأجير لقوله فليسمي له أجرة أجرته. ومن فوائده حرص النبي صلى الله عليه وسلم على ما يكون به قطع النزاع، لأن تسمية الأجرة قطع النزاع. ومن فوائده مشروعية تعيين العمل المستأجر عليه، وهذه تؤخذ من أنه إذا كان يشرع تسمية الأجر والأجر أحد العوضين فإن ذلك يقتضي أن يشرع تسمية العمل المستأجر عليه لأنه أحد العوضين. نعم، وهذا أيضا كالأجرة. فإذا جئت مثلا للشخص تعطيه ثوبك ليخيطه ثم خاطه على العادة وقال أجرته كذا وكذا، وجبت الأجرة ولا يلزمه أكثر من خياطة العادة. فلو قال صاحب الثوب أنا أريد أن تطرزه وأريد أن تجعل فيه 10 أزرة، هذه الأزرة المثالة كم؟ 3-4، لا 5 كثير، ثلاثة أربعة هذه العادية. فهذا الرجل قال أنا أريد منك أن تحط فيه عشرة. تقول هذا خلاف العادة ولا يلزمه، إنما يلزمه ما جاء في العادة ما لم يكن هناك شرط. كذلك الأجرة تستحق أجرة العادة التي تعطى لمثله. ثم قال المؤلف باب إحياء المواد، عن إحياء المواد يعني إحياء الأرض الميتة، ولكن العلماء سموها مواد لأنه ليس فيها حياة، والحياة في الإحياء سيأتي إن شاء الله. وأيضا سموها المواد للفرق بينها وبين الأرض المجدبة. الأرض المجدبة تسمى ميتة أو ميتة، وآية لهم الأرض إيش؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. المواد تعريف معقولة من الموت، وهي في الاصطلاح الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. الأرض المنفكة يعني الخالية عن الاختصاصات وملك معصوم، كالأرض التي ليست لأحد، لم يملكها أحد ولم يختص بها أحد، مثل الأراضي التي في البر. أما المملوكة فلا تسمى مواسم، وإن كانت هامدة مجدبة، وكذلك ما كانت مختصة مثل الأشياء التي تتعلق بمصالح البلد كمسائله ومطاييه ومراعيه وأثنية البيوت، هذه لا تسمى مواسم في الاصطلاح. لماذا؟ لأنه يتعلق بها حق الغيب. طيب، فإذا وجدنا أرضا إلى جانب بيت لكنها بناء للبيت، تلقى فيها كنافة البيت وتوقف فيها سيارة صاحب البيت وما أشبه ذلك، فهل نعتبرها مواتن أو نقول لا ليست مواتن؟ ليست مواتن، لأنها تتعلق بها مصالح المحيا. كذلك مسائل البلد، وكانوا فيما سبق يزرعون على حواشي الأودية، فلو أتى إنسان وأراد أن يحيي هذه المسائل قلنا لا، لأنها تتعلق بها مصالح البلد. كذلك مراعي البلد، مراعي البلد القريبة منه التي يخرج الناس إليها مواشيهم لترعى، ليست مواسم، فليس لأحد أن يحييها. إذا تبين هذا فهل إذا استولى الإنسان على أرض ميتة يملكها أو لا؟ نقول نعم يملكها، كما دل عليه حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها من عمر. وأطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمار، قال من عمر، فيرجع في ذلك إلى العرف، يرجع في ذلك إلى العرف، كما سماه الناس تعميرا فهو تعمير، وما لم يسمه الناس تعميرا فليس بتعمير. فإذا كانت أرضا زراعية وجاء شخص وأحاطها بمراسيم، تعرفون المراسيم؟ أحجار صورة على حدود الأرض، فهل هذا الرجل أحياها أو لا؟ ها؟ لا لم يحيا، لكن لو زرع صار محيا لها، طيب، كذلك لو حط أرضا ليبني فيها قصرا لكنه لم يبن القصر حتى الآن، فهل يعتبر محيا لها؟ لا، لم يعمرها. فإذا بنى القصر صار معمرا لها، إذا عمرها يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أحق بها، يعني فليس لأحد أن يزاحمه فيها ولا أن يملكها. قال عروة: وقضى به عمر في خلافته. وفائدة هذا الأثر أن هذا الحكم باطل لم ينسخ، ولذلك قضى به الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم. وفهم من قوله ليس لأحد أنه لو عمر أرضا لأحد قد ملكها من قبل ثم تركها، ثم جاء شخص آخر فزرعها وعمرها، فهي للثاني أو للأول؟ ها؟ في الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط قال ليست لأحد، فعلم من هذا أنه لو كانت لأحد قد أحياها من قبل فهي للأول. من فوائد هذا الحديث أولا أنه لا إحياء بدون تعمير، لقوله من عمر أرضا. ثانيا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم العمارة، فيرجع في ذلك إلى إيش؟ إلى العرف، على القاعدة المشهورة: وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احددي. كل شيء جاء ولم يحدد الشرع وأطلقه فإنه يرجع فيه إلى العرف. وقوله كالحرز يعني حرز الأموال، والحرز نحتاج إليه في باب الوديعة وفي باب السرقة، فالسرقة من غير حرز ليس فيها خطر، وإذا وضع الوديعة في غير حرز فهو ضامن، لأن الواجب نحضرها بحرز. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أنه لو اجتمع معمران لأرض فهي لمن؟ للأول، لقوله ليست لأحد. ومن فوائده في فوائد الحديث أن من ورد على تعمير آخر، يعني شخص حمر وترك الأرض غرفة من الزمن وانتثرت ثم جاء آخر فعمرها بعد، فهي للأول، يعني معناه أنه سواء كان أثر إحياء الأرض الأول باقيا أم زائرا فإن الثاني لا يملكها. نعم. لا، من باب الاستحباب، من باب الاستحباب، إلا إذا أدى إلى نزاع، فإنه يجب، مثل لو كانت الأجرة مشهورة فإنه يجب أن تعين. نعم. إذا لم تأتيه بما تجرى عليه فلا حق له بالأجرة أصلا، يعني إذا لم يأتي بالشيء على مواصفاته بدون عذر فليس له أجر، يعني يسقط أجره. يعني مثلا أتيت إليه بثوب يخيط على شيء معين وخاض على وجه آخر ما يسحق أجره أبدا ولا قرش، بل إنه يضمن استاذ الثوب يوما. نعم. ها؟ ايش؟ كذا. لا، هذا يستحق الاجره كامله الا اذا شرب، لانهم الان يحتلقون على الاجره المنكدين انه اذا تاخر عن كذا وكذا فعليه كل يوم خصم. كيف؟ لا لأن مشكلة الأجرة على المذهب ما تحزن فيها بين التقدير بالعمل والذنب، وإن كان صحيح أنه يجوز لكن حتى لو جاءت هم يستحقون الأجر كامل. نعم
طيب، يعني الأجير يعني حتى لو عمله بسبب العمل يعني أصيب إصابة في أثناء العمل وبسببه، هل يعني مثلا له أجرة كاملة أم
لا؟ لأن هذا يمكن أن يستأجر، إذا كان يمكن أن يستأجر هو يستأجر.
أي له يعني الآن هو يعمل في أثناء النهار،
نعم،
وأصيب في أثناء العمل وبسبب العمل.
إيه؟
في أثناء النهار ولم يكمل.
هو كون بسبب العمل أو بعد سبب ما له أثر، خلاف لنظام الشركات الآن، إنه إذا كان بسبب العمل فإن صاحب الشركة يوما، هذا خلاف ما أنزل الله، هذا شاء الله. حسن
الله إليك يا الله. ما في يختلف هذا ما في ملائكة، فهل يعني يجب عليهم
لا إذا كان ما لا يجوز بيعه مثل الخمر، لا يزود النار شوي. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الأفضل أن يؤدي الأجير، أن يؤدي المستأجر إلى الأجير الأجرة قبل أن يجف عرضه. بلى، فما المراد بقوله قبل أن يجف عرضه؟ مع أنه في بعض المسائل لا يعرف المستأجر المؤجر. نعم.
مراد
الإسراء
في المبادرة في
إعطاء الحق وإجراء المراد الإسراء في المبادرة في إعطاء الحق. طيب، لو أخر إعطاء الحق فما الحق؟
نعم، إذا كان على
المبادرة
فهذا يحكم
حرام. دليله
قول النبي عليه الصلاة والسلام مطل الغني
يظن. نعم.
أما إذا كان على غير المبادرة فلا
يحكم. طيب كلا جماعة، ما جواب الأخ بندر؟ ما هو جواب؟
قال إن كان المماطلة
وش الذي إن كان؟
تأخير
الأجير
عن الأجير
إن كان المماطلة
فيها
ظلم
وإلا
فيها. والدليل؟ الدليل مطلوب غني ظلم. عن من؟ هذا عن من؟ عن
اللي
صدق، لأن المطلوب غني ظلم ما هو دليل حتى ينسب. طيب يلا شاكر، قول من استاجر أجيرا فليسمي له أجرا أو أجرة. ذكرنا أن بعض مسائل الأجرة لا يشترط فيها تسمية الأجر، فما هي الصور التي لا يشترط فيها تسمية الأجر؟
يكون
مخصص
في عمله
ثم يطالبه وإنه يسترسل لك، يعني ما له أجرة معروفة عند الناس معتادة، هذا لا يحتاج إلى أن يسمي، فيجوز أن يعطيه القصار يعني رؤساء ثوبة ليغسله وإلا ولم يسمي الأجرة. أفهمتم؟ هل مثل ذلك يا آدم التكسي؟
نعم.
ها؟ يعني لو مثل ركب تاكسي من هنا الى قريش مثلا وقال له صاحب السياره اعطني 50 ريال،
لا ما انا معروف
انا وش كذا معروف 50 ريال
ارسم بما
5 ريال. هل صحيح 5 ريال؟ طيب على كل حال، إذا قدرنا أن الأجرة 50 ريال، نعم، وقال أعطني 50 ريال، والله كثير، يعني لو علمتنا 50 ريال ما جيت.
لا،
ها؟
لأن هذا مفارقة، الزكاة معروف بالله.
أي نعم، يعني من يلزم بدفعها وإن كان لا يعلم عن مقدارها في الأول. صحيح، فإذا قال لو علمت أنها بهذا المقدار ما ما استأجرتها؟ قلنا له أنت الذي فرضت، لماذا لم تسأل؟ طيب ما هي المواد يعني؟ في اللغة الأرض الميتة يعني التي ليس فيها نبات، والسلاحا هي الأرض المفكة عن الاختصاصاء وملك معصوم كذا؟ طيب قولك عن الاختصاصاء يعني ايش؟
لما تطبيق
آئن
هذا الحي
أو
هذا البيت
كل محل المراحل يعني مرافق البلد، تريد مرافق البلد دائما لأنها مختصة لأنها من مصالح العامة. ملك معصوم هل يدخل في ذلك ما لو تملك الذمي أرضا؟
لا.
لو تملك الذمي أرضا وجئت أحييته؟
لا.
هل أملكها أو لا؟
لكن
الذمي قد ملك قبلك؟ نعم. لأن الذمي معصوم. طيب.
أخي الكريم، تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل، وجزاك الله خيرا.